إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى مالك وأحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن علقمة عن بلال بن الحارث المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى ما يظن أنها تبلغ ما بلغت، يكتب الله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: كم من كلام قد منعنيه حديث بلال. ولهذا الحديث شاهد في صحيح البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وله شاهد آخر عن أبي هريرة رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها، ما يتبين ما فيها يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. عباد الله، لنتق الله تبارك وتعالى جميعا، ولنعلم أن الإنسان نصفان: نصف قول ونصف عمل. قول لسانه وقلبه، وعمل قلبه والجوارح. ولذا كان الإيمان قول وعمل نصفان، قول وعمل، وكذلك الكفر قول وعمل. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاقة القول بالإيمان، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وذلك أن القول حاكم على العمل ويتطلبه. قال الإمام النووي في هذا الحديث حث على حفظ اللسان، وأنه ينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر قبل أن ينطق، فإن وجد في الكلام مصلحة وإلا أمسك. ومما يبين عباد الله أن القول هو الحاكم على العمل وهو المؤثر فيه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والأعضاء كلها تكفر اللسان، أي تخضع له وتذل، لأنه قائدها وحاكمها، تقول له: اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا، اتق الله فينا. فالقول خطير يا عباد الله، القول هو الذي يصلح القلب. نعم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ولكن كيف تصلح وتفسد؟ إنما ذلك باللسان. روى أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فشأن اللسان شأن خطير يا عباد الله، شأن اللسان شأن خطير، عضو صغير، ولكن كما قال القائل: لله ضره ما أصغره وما أعظم ضرره ونفعه، ما أصغره وما أعظم ضرره أو نفعه. ولأجل هذا، ولخطورة اللسان ولخطورة الكلمة في الخير والشر، جاءت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية في بيان الوعيد الشديد والعذاب الأليم لمن لم يحفظ لسانه، وفي المقابل بالترغيب الكثير والثواب الجزيل لمن حفظ لسانه. قال الله تبارك وتعالى في شأن المؤمنين: والذين هم عن اللغو معرضون. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقيب أي حافظ، عتيد أي حاضر. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. تأملوا عباد الله، الكلمة الطيبة هي أصل كل خير، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. وفي خطبة الحاجة التي سمعناها قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا ما النتيجة؟ يصلح لكم أعمالكم. فصلاح الأعمال بالقول السديد. ولذلك قال يونس ابن عبيد رحمة الله عليه: ليس من الناس أحد يكون لسانه منه على بال، لسانه على باله يراقبه ويحفظه، ليس أحد من الناس يكون لسانه منه على بال إلا وكان الصلاح في سائر عمله، إلا وكان الصلاح في سائر عمله. وذكر الله تبارك وتعالى الخوض، فذكر عن الكفار قولهم: وكنا نخوض مع الخائضين. وقال تعالى: وخضتم كالذي خاضوا. وتأملوا كيف عظم الله تبارك وتعالى شأن الكلمة، شأن الكلمة السيئة في حادثة الإفك، لما تكلم أهل الإفك عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وأما الأحاديث فكثيرة وكثيرة جدا، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري عن سهل بن سعد: من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه أي فرجه أضمن له الجنة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أمسك عليك لسانك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من صمت نجا. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وجاءه سفيان بن عبد الله الثقفي وقال له: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأشار إلى لسانه وقال: هذا. ما أخوف ما تخاف علي؟ فقال: هذا، وأشار إلى لسانه. ولما سأله معاذ بن جبل عما يقربه من الجنة ويباعده من النار، فذكر له النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفرائض والنوافل، ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، أي بالأمر الذي تملك به أمرك كله ويسهل عليك هذا الدين، ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قال: بلى. فأشار إلى لسانه وقال: كف عليك هذا. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ كلمة تمزج ماء بحر. روى أبو داود والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة، ذكرت عنها أنها قصيرة. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. ووقف ابن مسعود رضي الله عنه على الصفا وهو يلبي ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. يا لسان، قل خيرا تغنم، اسكت تسلم من قبل أن تندم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، أتقول هذا من عندك أم شيئا سمعته؟ قال: لا، سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أكثر خطايا ابن آدم في لسانه، أكثر خطايا ابن آدم في لسانه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحذروا آفات اللسان، واعلموا أن حفظ الدين في حفظ اللسان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. وبمثل ما جاءت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية جاءت الآثار السلفية الندية بحفظ اللسان والتحذير من آفاته. فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره ما من شيء على وجه الأرض أحوج إلى سجن من لسان، ما من شيء على وجه الأرض أحوج إلى سجن من لسان. ودخل عمر رضي الله عنه على أبي بكر وقد جبذ لسانه. تأملوا عباد الله، والعاقل والله هو الذي يفعل كما فعل أبو بكر، يجذب لسانه، جبذ لسانه. فتعجب عمر وقال: ما يا أبا بكر غفر الله لك، كأنه يقول له ماذا تفعل. قال: هذا الذي أوردني الموارد، هذا الذي أوردني الموارد. وقال الحسن البصري رحمة الله عليه: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه، ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. وقال سفيان: كان يقال في الماضين، أي الناس قبله كانوا يقولون: إنما لساني سبع، اللسان كالسبع، إنما لساني سبع، إن أرسلته خفت أن يأكلني، إنما لساني سبع، إن أرسلته بالكلام ولم أراقبه خفت أن يأكلني. وقال عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه: من عد كلامه من عمله قل كلامه فيما لا يعنيه. اللسان عباد الله آلة تحصد بها الخير أو تحصد بها الشر. ألا تعلم أن اللسان هو الذي يقول لا إله إلا الله، هو الذي يقول كلمة التوحيد؟ ألا تعلم أن اللسان هو الآلة التي بها تذكر الله تبارك وتعالى في صلاتك وغيرها؟ اللسان تقول به الحق، اللسان تأمر به بالمعروف وتنهى عن المنكر، اللسان تدعو به إلى الله تبارك وتعالى. ولذا كان اللسان نعمة إذا استخدمها الإنسان فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بقوله: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. ومدح الله تبارك وتعالى نفسه أنه يتكلم، فلما ذكر عجل بني إسرائيل قال: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. فالله تبارك وتعالى يقول الحق ويتكلم بالحق. فاللسان نعمة إذا حفظتها واستخدمتها فيما يرضي الله تبارك وتعالى. وفي المقابل اللسان آلة تحصد بها الشر، وحصائد الألسنة نار جهنم والعياذ بالله. اللسان كفر به من كفر، تكلموا بكلمة الكفر وكلمة الشرك، يتكلمون بالباطل ويشهدون الزور، به تكون الغيبة والنميمة والكذب، به يكون المزاح الباطل، به يكون إعانة الظلمة، وهكذا. فليحذر الإنسان لسانه. هذا أيها الإخوة، ومما يعين على حفظ اللسان معرفة عظمة الله تبارك وتعالى وأنه على كل شيء رقيب. فمن عظم الله تبارك وتعالى عظم حرماته. ومن ذلك أن تعلم أن الجنة دار المتقين، ولا تحصل التقوى إلا بحفظ اللسان. ومن ذلك كثرة الصمت، حتى صنف ابن أبي الدنيا كتابا في الصمت. هذا الكتاب صنفه ابن أبي الدنيا، سماه كتاب الصمت وآداب اللسان، حري بنا أن نقرأه بين الحين والآخر فتكثر الصمت. حتى قال وهيب بن الورد: كان فيما يقال الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت والعاشرة في اعتزال الناس. الحكمة عشرة أجزاء، تسعة منها في الصمت والعاشرة في اعتزال الناس. ومما يعين على حفظ اللسان تعظيم حقوق العباد، وأن الله تبارك وتعالى سائلك عن وقوعك بلسانك في أعراض العباد بالغيبة والنميمة والتنابز بالألقاب والرمي بالبهتان. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، ومن يكسب إثما ثم يرمي به بريئا، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ألا فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن في حفظ اللسان رضا الله تبارك وتعالى وتحصيل جنته والنجاة من النار، وأن الخوض هو سبب النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يحفظ ألسنتنا وأن يجعلها تتكلم فيما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.